الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وفرج كربنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين اللهم فرج كرب أمتنا يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين وارفع عنهم يد الظالمين ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل محاربتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء السابع بين يدي هذه السلسلة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. إخوة الإيمان والإسلام، ما زال الحديث موصولا مع ركن من أركان الدعوة إلى الله عز وجل، كان بعنوان الجدال بالتي هي أحسن. وكما علمنا أن هذا النوع من الدعوة إلى الله تعالى أو هذا الركن يتعلق بالصنف الثالث من أصناف الناس، وهو الصنف الذي لم يقبل الحق بل أنكر الحق. هذا الصنف يحتاج في دعوته إلى الجدال بالتي هي أحسن، وبينا مفهوم الجدال بالتي هي أحسن وضربنا على ذلك أمثلة من كتاب ربنا عز وجل، فوقفنا مع بعض النماذج المضيئة للمحاورات والمناظرات على مائدة القرآن الكريم فيما يتعلق بالجدال بالتي هي أحسن. كان في اللقاء الماضي عندنا نموذج فريد، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في دعوته لأبيه، ووقفنا مع آيات سورة مريم. وفي هذا اللقاء إخوتان واصلوا ما بدأنا، فمع بعض المناظرات أيضا في مقام الجدال بالتي هي أحسن. معنا مناظرة على مائدة القرآن الكريم كانت بين نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وبين قومه من عبدة الأصنام. الله تعالى قال عن خليله عليه السلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فإبراهيم الخليل عليه السلام كان من أقوى الأنبياء حجة عليهم جميعا، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش على مائدة سورة الشعراء لنلقي الضوء على هذه المناظرة التي تمت بين خليل الرحمن إبراهيم وبين قومه من عبدة الأصنام. فهؤلاء رفضوا الحق وأنكروا وعبدوا الحجر من دون الله رب العالمين، فهؤلاء يحتاجون في دعوتهم إلى أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. فتعالوا لنقف أمام الآيات ونتعرف على كيفية الدعوة إلى الله عز وجل مع هذا الصنف من الناس، ألا وهم الذين أنكروا الحق ولم يقبلوا، كيف ندعوهم إلى الله عز وجل لإقامة الحجة. ولعلك إن سلكت هذا المسلك يهدي الله عز وجل بك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. قال هذا لعلي بن أبي طالب يوم خيبر رضي الله عن علي. تعالوا إخوتاه نقف أمام الآيات من سورة الشعراء. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الآيات من سورة الشعراء الآية 69 وما بعدها. طبعا مناظرة تقوم على أساس من الحجج والبراهين القوية. دائما أهل الحق يتميزون عن غيرهم، فهم أهل دليل، لا يتكلمون بالهواء ولكن يتكلمون بالدليل القاطع والبرهان الساطع المؤيد بالنصوص الشرعية والأدلة العقلية. ومن هنا يكون التأثير من خلال الحجة والبرهان. فهذا الخليل عليه السلام بدأ المناظرة بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه. قال لهم إيه؟ بدأ يسألهم سؤال معين: ما تعبدون؟ طب ما هو الخليل عارف أنهم يعبدون الأصنام ولا إيه؟ صح؟ يعلم أم لا؟ يعلم، وشايفهم بيعبدوا الأصنام. إما ليه السؤال ده؟ سؤال لتحريك وتنشيط الذهن، لازم تتحركوا. أنا عايز أسألكم إيه اللي أنتوا بتعبدوه؟ طبعا من أجل أن يثبت لهم بطلان هذه العقيدة الفاسدة. فبدأ بأسلوب حوار جميل جدا، ما راحش قال لهم أنتوا كفار هتخشوا النار على طول كده. أمال فين الدعوة؟ ما أغلقش جميع السبل والأبواب بداية. أمال فين الدعوة بالجدال بالتي هي أحسن؟ لأن البعض يا جماعة، خاصة من المسلمين اللي عايشين في دول الغرب الآن، كثيرا ما يضعون الحواجز دون دعوة، هو واخد موقف من البداية من غير المسلمين، فأغلق كل الأبواب. لا، أنت مسؤول يوم القيامة، ربك سيسألك عن هؤلاء. واضح؟ أنت جيت البلاد دي؟ أيوة. وعايش في البلاد دي؟ أيوة. وأنت صاحب حق، ماذا قدمت من أجل الحق الذي تدين به لله تعالى؟ ها؟ اللي أنت عملته هيسألك. أنت مسؤول عن كل من يحيط بك من غير المسلمين، اللي أنت تحتك بهم احتكاكا مباشرا، إذا كان جار لك أو معك في العمل، خلي بالك قوي، أو في بينكم علاقات في التجارات، لماذا لم تبلغوا الحق الذي عندك؟ أما أنا كنت بقشر له لأنه كافر وأغلقت كل الأبواب. ليست هذه رسالتك أن تغلق الأبواب، رسالتك أن تفتح جميع الأبواب للخير، رسالتك أن ترحم غير المسلمين بأن تدعوهم إلى الحق الذي عندك. خلي بالك قوي، ما أنت عمال مع الشيف بتاعك بتاكل وبتشرب وبتروح وبتيجي وبتطلع وبتهبط، طب ما ذكرتوش بالله؟ ما دعوتوش لله؟ إبراهيم يعلمنا هذا المنهج عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إيه اللي أنتوا بتعبدوه؟ يعني أنت مثلا لقيت واحد غير مسلم بيشرب الخمر معاك في العمل، اسأله قل له إيه المشروب اللي معاك ده؟ ما أنت عارف أنه خمر، هيقول لك كحول. قل له كلام جميل، الكحول له فوائد، بيفيد الجسم، يعني عشان نعرف فايدته ايه، في فيتامينات معينة، في منافع نعرفها. هيقعد يفكر، من عايزك تخلي دماغه تشتغل. طيب بتشربه ليه ما دام بيضر؟ يمكن الان في اوروبا، يقول لك في المانيا خاصة، في الان يقول لك لافتات في الطرقات بتحذر من الكحول ولا ايه؟ سبحان الله، يقول لك يعني عرفوا اضرار كثيره جدا للكحول، فبدا يعني بيقول للناس يعني هدوا شويه، يعني ما تكتروش من الكحول. واضح؟ فانت تساله اللي انت بتشربه ده مفيد ولا مضر؟ ممكن يكون صاحب فطره منتكسه يقول لك لا بيفيد. قول له ايه فوائده، فوائده ايه، علمني. ها، واسأل وامشي مع واحده واحده، هنوصل في الاخر انه مش ما بينفيدش، بيضر، بيغيب العقل او بيغيب. طب لو كترت منه يحصل ايه؟ اساله، لو كترت منه يحصل ايه؟ ها، تدوخ، تغيب، تتعب، شوف اضراره ايه. فهذا منهج ما تعبدون، عايز يوصلهم لحقيقه معينه، ان هذا الصنم الذي تعبدونه من دون الله لا ينفع ولا يضر ولا يستحق ان يكون معبودا. فانت برضو تعلم من اسلوب القران كيف تدعو الغير برفق وبالجدال بالتي هي احسن. مش شفته بيشرب الخمر تروح مكشر وباعد وحرام؟ ماشي يا سيد، هو ما يعرفش انه حرام، عندك انت حرام، هو عنده لا مش حرام لانه غير مسلم، ماشي كده، هو عنده كيف، فانت اغلقت له الباب، هيقول لك هم دول على طول كده، ما بيحبوش يندمجوا مع حد ولا يعملوا علاقات مع حد، ودايما يقفلوا كل الابواب. فده من ان له ان يعرف الحق، هيعرفه منين؟ طيب قول لي انت مين اذا كنت انت اللي بتحمل الحق قفلت الباب، هيعرفه منين؟ مين اللي هيعرفه؟ مين؟ مفيش حد يعرفه لان انت اغلقت الباب. ده غير كده، انت باسلوبك ده بتعطل على اللي هيجي من بعدك ويحاول يعلم الناس، لان انت اديته موقف خلاص انطباع عن المسلمين، بعد كده مش هيسمع لحد. مين السبب؟ انت، لانك اغلقت كل الابواب. يجي بعد كده ما يسمعش لحد، فنفرته من الدين وبعدته عن الحق، وكنت سبب في ذلك، كنت ايه؟ فانت عليك تبذل الاسباب. ربنا بقى هداه ما هداهوش، دي لا بتاعتي ولا بتاعتك، احنا علينا ايه؟ نبلغ. انما الهادي من؟ الله عز وجل. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة يا جماعة من الدعوة ما فيها راحة، كاد أن يذهب نفسه حسرات على قومه، يعني يهلك نفسه من أجل قومه صلى الله عليه وسلم ومن أجل الدعوة، والقرآن ينزل يوسيه. فلعلك باخع نفسك، يا الله إيه ده، شوف المواساة. فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن أنت لك وظيفة بذل أسباب الهداية وتبين للناس. إنما الهداية، هداية العون والتوفيق، لا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. المهم أنت تأدي اللي عليك حتى لا تسأل. أنت لك وظيفة، لك رسالة، أديها كاملة، إنما النتائج على من؟ على الله. وذلك لما أبو طالب نام على فراش الموت، عم النبي الذي خدم الدعوة وكان بيدافع عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ماشي كده، وبينام على فراش الموت، النبي يقول له يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحج بها عنك يوم القيامة. أبو جهل بقى فرعون الأمة قاعد جنب مين؟ أبو طالب. قال دين الآباء والأجداد، فقال هو على دين الآباء والأجداد ومات. النبي حزن، عمه اللي كان بيدافع عن الدعوة وكان بيساند النبي مات على الكفر، زعل النبي وحزن. تنزل الآية تواسي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وآية أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هون على نفسك، مش أنت بذلت؟ أيوة قدمت، أيوة خلاص دي وظيفتك، عليك البلاغ خلاص. يبقى يا جماعة لازم نقوم بدورنا تجاه الآخرين، لأن الله سائلنا. يبقى أنا أقدم اللي علي والنتائج على ربي عز وجل. لست عليهم بمسيطر، ده الكلام ده اتقال للنبي، وما أنت عليهم بوكيل، وما أنت عليهم بحفيظ، إن عليك إلا البلاغ. يبقى احنا نبلغ بكل الوسائل ونترك النتائج على ربنا عز وجل. يقول لك لا انا عاد ما فيهوش فايده، ده وما أدراك إن فيش فيه فايدة. أنت إلا أدراك أنت قفلت الباب من غير ما تحاول. لا أنا عارف حتى لو دعيتهم فيش فايدة. ما فيش فايدة يا أخي الله يهديك. ده لسه الأخ بيبشرني كده قاعد في صلاة المغرب بيحكي لي قصة لوزير في إيطاليا دخل الإسلام وراح عمل عمرة، فدعا الله عز وجل في الطواف بيدعو الله عز وجل إنه يرزقه بزوجة مسلمة. يشاء ربك عز وجل امرأة سورية مسلمة كان لها رغبة أيضا موجودة في تتجوز إيطالي مسلم، فجمع الله بينهما. ده كان وزير في دولة غير مسلمة. أنت ليه قفلت الأبواب وقلت ما فيش فايدة؟ منين ما فيش فايدة؟ طب بالله عليك أنت قبل كده كنت حالك إيه؟ ما برضو أنا أقول لك ما فيش فيه فايدة. ده يا ناس يا جماعة كانوا فسقة ولا إيه؟ كانوا رواد خمرات وديسكو وقرف وأصبحوا أولية ولا إيه؟ أصبحوا أولية في المساجد ما شاء الله وقاعدين اللي بالدشتشاء. طب شوفهم من 20 سنة كانوا فين؟ ولا إيه؟ اللي كان يشوف يقول لك دول مستحيل دول يجي المسجد ده ما فيش فايدة. مش كده يا سيدنا عمر بن الخطاب قبل إسلامه لما أحد الصحابيات كانت مهاجرة للحبشة وجي عمر كده خطبها، يعني خطبها برفق، فهي تعجب بتحكي لزوجها. يعني أنا حسيت كده أن عمر يعني بدأ يتكلم، حسيت أنه عايز يخش الإسلام. قال لها إيه زوجها؟ لو أسلمت أو لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. النظرة دي مش عايزينها. عمر أسلم ولا ما أسلمش؟ ها؟ وأصبح أمير للمؤمنين ونصر الله به الدين. طب خالد بن الوليد يوم أحد مين سبب سلب النصر من إيدي المسلمين؟ مين؟ خالد بن الوليد. أقول سلب النصر إن البعض أحيانا أثناء الحديث عن غزوة أحد يقول لك هزم الرسول. أبدا يا جماعة، الرسول انتصر في غزوة أحد. كلمة لازم ما تقولهاش مع النبي، افهم معايا قوي. يوم أحد كان نصر للإسلام ونصر للنبي وكان هزيمة لمن خالف النبي، يعني اللي هم خلفوا النبي كان درس لهم، صلب منهم النصر. والدليل إن أحد ما كانتش هزيمة للمسلمين كمان، خلي بالك إن معروف إن الهزيمة معناها إيه؟ إن الجيش المنتصر يبقى في الأرض ولا إيه؟ وياخد الأسلاب والغنائم ويسيطر على المدينة. طيب إيه اللي حصل؟ ده في صبيحة يوم أحد النبي جاء بمن معه من الموحدين اللي كانوا في غزوة أحد وتابعوا المشركين وفر المشركون هاربين في غزوة حمراء الأسد وعادوا المكة. فأحد كانت نصر الإسلام لكن كانت هزيمة لمين؟ لمن خالف. تعلموا الدرس بقى، بسبب المخالفة اللي حصل 70 من خيار الصحابة نالوا الشهادة في أحد. فانتبه لبعض الألفاظ لأن بعض الدعاء كده نظرا لعدم التأصيل الشرعي أحيانا بتذل بيه القدم، فلابد يكون مستوعب. يبقى أحد كانت هزيمة ولا كانت نصر للإسلام؟ نصر للإسلام وهزيمة لمن خالف أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كان سبب السلب النصر مين بقى يوم أحد؟ خالد بن الوليد. بنقول عن خالد إيه؟ سيدنا خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول ولا إيه؟ ليه دخل الإسلام وحسن إسلامه وأصبح سيفا من سيوف الله سله الله على أعداء الإسلام. خالد الذي لا ينام ولا يترك غيره ينام رضي الله عنه وأرضاه. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما الروم شمت نفاسها شوية الصديق قال إيه؟ قال كلمته المشهورة لأنسين وساوس الروم بخالد بن الوليد هبعت لهم خالد. وقد كان رضي الله عن خالد. فالشاهد ما تقفلش الأبواب الله يرضى عليك، ما تقولش ما فيش أمل. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اوعى تغلق الباب. قال القائل قطرة من فيض جودك تجعل البحر ريا ونظرة من فيض رضاك تجعل الكافر وليا. توحد الله. شوف بيثني على ربه، يقول قطرة من بحر جودك تجعل البحر ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يرضى بس الرب عن أحد من عباده، خلاص وصل الدين، فما تيأس، الله يرضى عليك. حتى في بيتك إذا كان في مشاكل في البيت اوعى تيأس، اسلك السبل كده. أنا جربت الطريق ده منفعش، الطريق التاني جربه اسلك منفعش، التالت الرب في طرق كتيرة جدا اسلك، ما تيأسش، غير حالك، شوف ممكن أنت اللي مخطئ، فيك عيب معين، طب شوف حالك مع الله ايه، حالك في قيام الليل، في طالب علم ما يقومش الليل يبقى طالب علم ازاي، في طالب علم ما يقومش الليل يبقى ازاي يكون طالب علم، ازاي هيجيله الفتح من الله تعالى، واضح؟ في طالب علم ملوش حال مع الله عز وجل في الاذكار والقراءة القرآن وعليكم السلام، يبقى مش طالب علم. طالب العلم ده يا جماعة له أبواب خير كثيرة جدا عشان يبقى طالب علم. فأنت تسلك السبل، شوف حالي مع الله إيه، بس ما عنديش قيام ليل، أدي واحد، علاقتي بالقرآن باهتة مشوشة، طب ارجع للقرآن، اقرأ كل يوم جزء على الأقل، جزء قرآن على الأقل، على الأقل انظر في المصحف، النظر في المصحف عبادة، يحفظ بصرك ويسكن قلبك ويمكن اليقين. القرآن يا جماعة كم مرة في اليوم بتفتح القرآن وتألف الصفحات وتنظر لآيات ربك وتخاطب الجليل جل وعلا، ربنا بيكلمك بالقرآن ده كلام الله تعالى، كم مرة اشتقت أن تكلم ربك، ارجع للقرآن كما قال أحد السلف، من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن ينادي الله فليدخل إلى الصلاة. فأنت لما بتقرأ القرآن مين بيكلمك؟ الله. لما تحب تناجي الله تعمل إيه؟ تدخل الصلاة. فلازم تسلك كل السبل للخير، ما تغلقش الأبواب، ما تغلق الأبواب، ما تعبدون؟ ادي السؤال اللي بدأ بيه الخليل، انتوا بتعبدوا ايه؟ ماشي كده؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. شوف الزمخشري يقول كان ابراهيم عليه السلام يعلم انهم عبدة اصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء. الله. إلى أن قال لما أجابوه بجواب المقلدين لآبائهم، هم قالوا إيه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. عاكف يعني ملازم لها في شأنه كله، هم كانوا عبد الأوثان كده، الصنم بالنسبة له دايما رايح جاي عليه، عايز يتزوج يروح للصنم يتبرك بالصنم، عايز يعمل تجارة يروح يتبرك بالصنم، راجع من التجارة يروح على الصنم، يروحش على بيته، على الصنم الأول ياخد البركة، وهو مسافر يروح يستأذن من الصنم، ورايح يحارب يروح يستأذن من الصنم، يا فنظل لها ايه؟ عاكفين. قال هل يسمعونكم اذ تدعون الله؟ في اله لا يسمع؟ كيف يكون الاله اعجز من خلقه؟ انت مخلوق بتسمع ولا ايه؟ وبتبصر، يعني هل عقلا إله أنقص من مخلوقه وأعجز ممن خلق؟ يبقى ده إله، يبقى ده إله يا سعيد،
يعني خلق لك انت سمع وهو ما عنده سمع ولا بصر، يبقى كيف يكون اله ده؟ وصلت دي؟ فهو عايز يوصل لهم دي، الاله بتاعكم ده بيسمعكم لما تدعونه في الرغبة وفي الرهبة وفي الحاجات بيسمع لكم. طبعا الإجابة هتكون إيه؟ لا. وقال في لا، ده حجر، ده إحنا اللي عاملينه بإيدينا، إحنا اللي عاملينه إيه؟ بإيدينا. مش كان الكفر بيعمل كده، بيصنع الإله بيده، وكانوا يتاجرون في الآلهة، يعني كمان يروح يشتري الإله من السوق. تخيل اللعبة الحلوة دي، ولاد الإيه راح يشتري إله، وكانوا كده بيعملوا المسلسلات دي بتاعتهم ويعرضوها على الناس. قال يجيب لك تاجر بيبيع الآلهة، والراجل راح يشتري منه إله، يقول له بكم هذا الإله؟ يقول له بدينارين. يقول لا، بدينار واحد. يا رجل يغضب عليك الإله، يقول له خذ الدينارين. يا أولاد الإيه، قال الإله هيغضب إن أنت بتفاصل في تمامه. تجارة طبعا. السيدنا عمر أشار لهذا الأمر عندما حكى قصة طفولته رضي الله عنه وأرضاه، لما كان ذاهب للتجارة يوما فأعطته أمه صنما من العجوة. فين العجوة؟ التمر اللي هو العجينة، بتسموه أنتوا العجينة، أي اللي هو الدجلة اللي بتجيبوها من الجزائر دي الحاج، عارف الدجلة دي؟ بس في نوع تاني بقى عجينه شويه كده، يعني خلي يعني ايه اسمها ايه؟
دجلة نور.
الله يبارك عليك، هي دجلة نور دي، بس في نوع بقى اطرى منها شويه ويتعمل كده عجينه بنسميها العجوه. فيروحوا جايبين دجلة نور دي ويعجنوها ويعملوا منها ايه؟ صنم اله. فعمر رضي الله عنه وارضاه اعطته امه ايه؟ صنما من العجوه، من العجينه دي. فهو في طريقه للتجارة جاع قوي، اشتد عليه الجوع ومعهوش طعام، فراح يقول لك فنظرت إلى الإله وقلت له أيها الإله أنت الذي تحميني فاحمي نفسك أنت مني، وأكلته. فكان عمر كلما تذكر هذا يضحك رضي الله عنه وارضاه، قال إيه أنت لا تحميني، طب احمي نفسك بقى أيها الإله أنا هكلك. تخيل بقى يأكل إلهه. طبعا عقول عجيبة صح؟ فكان عمر يضحك على الموقف ده، ازاي يعني ازاي ده حصل؟ ازاي الناس دول فعلا بيعبدوا الاصنام؟ يعني امر عجيب. فشوف الخليل بقى بيمشي معاهم واحدة واحدة. هل يسمعونكم اذ تدعون؟ او ينفعونكم او يضرون؟ الاله قادر. طب الصنم بتاعكم ده بينفع ويضر؟ الإجابة طبعا إيه؟ لا. أهو ده عمر كان الصنم، ده حتى ما حماش نفسه، يعني حتى عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه كان له صنم كده من خشب وعامله إيه؟ مية مية يعني. فأولاده دخلوا الإسلام، فعايزين دعوة يعني أبيهم للإسلام، يا عمرو يذكروا بالله، مفيش فايدة، عمرو قافل. طب نثبت له بقى إن الصنم بتاعه ده إيه؟ ما يستحقش العبادة. فكانوا يجوا بالليل يستحبوا، ياخدوا الصنم بتاع أبيهم ده ويرموه فين؟ في الزبل، في الزبالة بره البيت خالص، يرموه على المزبلة. يجي عمرو ما لقيش الإله بتاعه، يقعد يبحث عنه، يبحث ليه مرمي فين؟ في الزبالة، في القمامة. يروح جايبه ويغسله وينظفه ويظبطه ويطلب منه طبعا انه يسامحه، ويروح حطه مكانه كل يوم على كده. ولاد ياخد برضه، ياخد الصنم ويوضوه في مكان بعيد شوية، يقعد برضه يلف عليه لغاية ما يجيبه. في يوم بقى أعزكم الله، عارفين الكلب طبعا، الهوندا كلب، جه الكلب راح بال على الصنم بتاعه، بال قضى حاجته على ايه. فجي عمرو هنا بدأ يفوق بقى، لقى الصنم بتاعه محطوط، ومين اللي بيشخ عليه؟ الثعلبان الكلب يعني. فراح نظر كده، ما هو عربي عنده حكمة برضه، راح قال أرب يبول الثعلبان عليه؟ في رب يجي يقضي عليه حاجته؟ ففاق، فهم ودخل الإسلام، وشرح الله صدره للإسلام، وبعدين نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. واضح؟ ليه يا جماعة؟ بدأ يشغل العقل. فهو إبراهيم بيمشي معهم نفس المنهج واحدة واحدة. طب الصنم ده بينفع بيضر؟ إجابة لا. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه العلة الخطيرة جدا يا جماعة اللي بنحذر منها دائما. دائما أقول لك العادات والتقاليد. في ناس يا جماعة جابوا عاداتهم من بلادهم اللي هو منهج الجاهلية. آباءنا كذلك يفعلون. فهو اعتقد يعني كما أقول لكم الواحد هنا ما جه أوروبا يمكن فضلنا احنا في مصر ما بنخرجش بره مصر فما كناش نعرف العادات اللي في البلاد دي. لما جيت اوروبا يا خدت خبره كبيره جدا. لما تخش كده مثلا مساجد اجناس معينه تحس ان ده مش مسجد, ده قطاع خاص. قطاع ايه؟ خاص, ما فيهوش غير عادات وتقاليد القوم. لكن فين الدين؟ ما فيش الا من رحم ربي وعسى. فشوفنا بقى مسميات العجيبة, مسجد المغاربة, مسجد الجزريين, مسجد التوانسة, مسجد الأتراك, مسجد مش عارف ايه. وبقى كل مسجد حكر على أهله فقط, لا بيقدم دور دعوي ولا بيخرج للناس ولا بينشط الدعوة أبدا. ممكن نعمل ايه؟ أعراف, أفراح وليالي ملاح, ونجتمع على المرميطة. إنما فين الدعوة؟ فين الدين؟ فين العمل للإسلام؟ كله ما شاء الله لابس الجلابة وما شاء الله المسجد معروف. هم الصف الأول ده في عشرة واللي وراء عشرة, هم دول بس, ما بيزيدش عن كده. والأطفال بالعصر إذا دخلوا المسجد ما ينفعش طفل كده. مش مسجد ده يا جماعة. فسبحان الله اسم وجدنا إيه؟ آباءنا. وبعضهم بيفتخر بكده يقول لك ده المسجد عندنا يقدر طفل يدخل, ده فيه الحاج فلان الله يبارك فيه راعب الأطفال, والحاج فلان يا راعب الله. وجدنا ايه؟ آباءنا نفس المنهج. ما ده منهج جاهلي يا جماعة, ده خطأ. تقول له النبي قال, النبي مين بقى؟ النبي مين؟ وجدنا آباءنا. النبي ده عندك انت, انما عندهم هم لا, عندهم هم العادة والتقليد مقدم. دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة والله. نسأل الله السلام, نسأل الله السلام. لا, المسجد يجمع جميع الأجناس وجميع الطوائف, كل لسان وكل لهجة وكل لون. كلكم لآدم, وآدم من تراب. لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذا كلام محمد بن عبد الله. مش نسمع في بعض مساجد فرانكفورت يقول لك حتى المؤذن لازم يكون من نفس جنس البلد في المسجد؟ والله لدرجة بيقول لك ولد مرة جي أذن من غير الجن مش من البلد دي. ياه والله بيقول لك شدوه, أنت من هناك؟ لا مش, ما تأذنش ما تأذنش. لدرجة أحدهم بيقول لك يعني أخ والله يبارك له بيأذن وصوته جميل مسكرة. أنت؟ قال لا بس زوجتي منا. قال له خلاص ما دام زوجتك خلاص. مشكلة خطيرة جدا. شوف وصلنا لفين؟ إيه السبب؟ الجهل. ما اديناش لأنفسنا فرصة نتعلم من العلماء أو نعرف هدي النبي أو سنة النبي. واضح؟ فدي مشكلة خطيرة جدا. فشوف إبراهيم بيعلمنا إيه اللي خلاهم بعدوا عن الحق؟ اتباع مين؟ الآباء والأجداد. التقليد يعني. التقليد دي المشكلة الخطيرة جدا. يعني كثيرا ما ننبه, صح؟ أقول لكم يا جماعة المسجد مسجد. المسجد يا جماعة في ظل في الإسلام له دور كبير جدا. المسجد مش للصلاة بس. لو للصلاة بس النبي قال لك جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. ودي من رحمة ربنا بهذه الأمة. يبقى المسجد مش دوره صلاة فقط, لا أبدا, ده جزء من دور المسجد إقامة الجمعة والجماعات. إما المسجد دوره إيه؟ ده المسجد في الإسلام يا جماعة جامع وجامعة. في المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود من كل بلاد العالم. يقابلهم فين النبي؟ في المسجد. ويستقبل وفود غير المسلمين فين؟ في المسجد. وفد نجران كانت ديانتهم ايه؟ النصرانية. النبي قابلهم فين؟ في المسجد. بل قام رسول الله على خدمتهم بنفسه ردا للجميل، لان دول جايين من قبل الحبشة، خلي بالك قوي. والحبشة استقبلت أصحاب النبي في الهجرتين، زي ما بقول لك انت الآن في ألمانيا صح كده، وداخل بعهد أمان، البلد استقبلتك ولا ايه؟ وفرت لك سكن وعمل صح كده، وكل الامتيازات بتاخدها وكل الحقوق. يبقى لما يجي حد منهم يجي لك المسجد تستقبله ولا لا؟ وتكرمه ولا لا؟ امال فين رد الجميل؟ لا، احنا لو جات لنا مثلا كده واحده غير مسلمه جايه تتعرف على الاسلام وهي في حياتها متبرجه، على اللي بيحصل بقى واللي يشتكيك واللي يتكلم عنك، ادي يا عم شوف يا عم المسجد، يا سيدي شوف النساء داخلين ازاي، بنقول لك حبيبي دي غير مسلمه جايه تتعرف على الاسلام، جايه لنا المسجد تسال تستفسر تعرف. القران قال للنبي محمد ابن عبد الله اللي هو اكرم الخلق: وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. الكلام ده لمين؟ للنبي. فنعرفهم على الدين، ادي الحق وادي الباطل، واضح يا جماعه؟ فكان ده دور المسجد. وفد النجران لما جم للنبي وسال النبي اسئله كثيره جدا داخل المسجد، وبدا النبي يجيب على اسئلتهم ويقرا عليهم القران، دخلوا الاسلام. ودول بقى نزل فيهم قول الله تعالى: ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. دول اللي دخلوا الاسلام لما جم للنبي وسمعوا القران، دخلوا الاسلام هم دول. مش فاهم يا ابني؟ فاهم الكلام ده؟ يبقى ده دور المسجد، يستقبل الوفود، يستقبل غير المسلمين اللي تعلمهم الاسلام. وقد يكون التعليم بالاخلاق والسلوكيات، يعني لسه كنا بنقول لاخواننا في كذا سلوتر في المحاضره الماضيه، جه اخ دخل الاسلام، عارفين ايه يا جماعه اللي خلاه دخل الاسلام؟ لا كلام عالم ولا كلام واعظ، ولكن معاملة الناس المسلمين. بيقول إن أنا بقالي 20 سنة مثلا ما كونت ليش أصحاب، زرت بلد إسلامي 3 أيام كونت علاقات في 3 أيام لم أقم بها في 20 سنة في بلدي. يقول لك الناس كلهم يستقبلوني ويحبوني ويتعرفوا عليا ويتكلموا معايا، ده ما لقاهوش في مجتمع آخر. فاهم؟ سلوك مش محتاج لي عالم يوعظه. فبيقول لك كيانه اتشقلب. الناس دول بيعملوا كده ليه؟ ايه اللي علمهم القيم دي والحب ده والتآخي ده؟ فالحمد لله ان وجد دول، ما وجدش حد ينفره. يقول لك ده مش مسلم، ما ياكلش معانا، لا ما ياكلش معاه، ايه ده في ايه؟ امال فين الايه تقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، أي ذبائحهم كانوا يذبحون. والنبي قدمت له اليهودية شاة مسمومة ولا إيه؟ أكل منها ولا لا؟ أكل. ولما لاكها بفمه تكلمت وقالت: لا تأكلني يا رسول الله فأنا مسمومة. فلاكها النبي طلعها من فمه صلى الله عليه وسلم. ما قالش اليهودية دي جبتيها منين ولا ذبحتي ولا لأ، لأنه عارف اليهود بيتبحر في المدينة. قدمت له هدية يأكل منها النبي، يأكل منها، ما دامت مباحة وحلال ولا إيه يا جماعة؟ ده منهج الإسلام. إحنا ليه عمالين نضيق السبل ونغلق الأبواب ليه؟ ليه؟ فالمسجد دوره يستقبل الوفود. عشان كده أقول لك أنت مش عارف، تعالى اسأل اللي عارف قبل ما تتكلم. اسأل عن حكم الشرع، ده جائز ولا غير جائز بضوابط الشرع، لكن ما تروحش بقى تشتكي وتخبط وترزع فينا، انا خايف عليك، انت بتضر نفسك مش بتضرني انا. فلما تكون لا تدري سل من يدري، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مش عارف اسأل. المشكلة فين يا جماعة بقى؟ انك تكون مش عارف ومش عارف ان انت مش عارف، دي المشكلة خطيرة جدا. يعني لا يدري ولا يدري انه لا يدري، دي المشكلة الخطيرة بقى. لان الذي لا يدري ويعلم انه لا يدري هيسأل حتى يدري، انما الذي لا يدري ولا يعلم انه لا يدري مش ممكن هيسأل، فمش ممكن هيدري. ايه الالغاز دي يا عم الشيخ؟ ما هو احد السلف قال لك كده، ان كنت لا تدري فسل من يدري حتى تدري. من مش عارف اسأل اللي عارف هيعرفك ولا ايه؟ انما مصيبتك بقى تكون لا تدري ومش عارف انك لا تدري. يا رب سلم، يا رب سلم. ولذلك قال بعضهم من قال لا ادري علمه الناس حتى يدري، ومن قال ادري سأله الناس حتى لا يدري. وذلك أمر أحد بقول له تعالى أنت أنكرت ليه؟ إيه دليل المنع؟ ليه ما يعرفش؟ أنت منعت ليه؟ إيه الدليل؟ هات لي آية من القرآن تمنع، هات لي حديث عن النبي يمنع، طب هات لي فعل عن النبي منع. طب بتمنع أنت ليه؟ أنت بتمنع ليه؟ أنت قد بتمنع ليه؟ أبويا جاي أبويا جاي الله يبارك لك. عادات وتقاليد دون احتكام لشرع او لنص او نرجع للعلماء. وده طبعا من ضمن اسبابه ان للاسف في بلاد الاسلام كان في تضييق على الدعاء والعلماء في بلاد كثيره جدا، فالناس بعدوا عن العلم وعن نبع العلماء. فايه اللي حصل؟ يجي بقى الخلل اللي احنا عايشينه ده، تيجي تصطدم بقى بالناس، تيجي تتكلم انت في السنه وفي الدين كانك جئتهم بدين جديد. ايه الكلام ده؟ ايه الدين ده؟ ما دي غربة الاسلام. مش النبي قال كده؟ بدأ الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. ولذلك قال سفيان الثوري اذا سمعت برجل من اهل السنة في بلاد المغرب فارسل اليه بالسلام، واذا سمعت برجل من اهل السنة في المشرق فارسل اليه بالسلام فانهم غرباء. السنة بقت غريبة على الناس يا جماعة، حقيقة ده واقع نعيشه. السنة بقت غريبة على الناس، تيجي تتكلم في السنة غريبة السنة ولا ايه؟ فالمسجد كان بيستقبل فيه النبي الوفود، في المسجد تدار خطط المعارك والجهاد في سبيل الله، في المسجد اجتماع الشورى. يعني النبي كان يجتمع بالصحابة مجلس الشورى من الصحابة الكبار يستشيرهم فين؟ في المسجد في أمور المسلمين داخل المسجد. أعرسنا كمان نجيبها المسجد على الاستحباب مع الناس المتوضئين الطيبين مع ضوابط الشرع، واضح؟ مع الاهتمام بالنظافة. مسجد جامع، في المسجد التعليم والتعلم، في المسجد. أدي دور المسجد يا جماعة له أدوار كبيرة جدا. المسجد منارة، المسجد جامعة كاملة. فاهم يا ولا؟ يا ولا فاهم؟ طيب. فندعو الله أن يعود للمسجد دوره، اللهم أمين. يوم أن غاب دور المسجد عن كثير من مساجد المسلمين ذلت الأمة وهانت والله. ولذلك كان أول عمل يعمله النبي في المدينة لما هاجر عمل إيه؟ أول عمل المسجد. وكان من هذه السلف حتى لما يجي ينقل من مكان لمكان يسأل عن المسجد أولا. عايز أسكن في بيئة، أسأل فين المسجد وأسكن جنب المسجد قريب من المسجد، لأن المسجد جامعة متكاملة. في المسجد الأخوة الإيمانية والتآلف والطلاق. يا سلام لما أشوف كده بعض الشباب قاعدين بيشربوا كاسة تاي زي بتقولوها أنتوا كده في الكافيتيريا بره في المسجد، الله كنز والله يا جماعة أنك تقعد كده مع إخوانك في جلسة ود وصفاء تشرب كوباية شاي، وده يقول طرفة جميلة، وده يقول ترويحة، وده كذا، تثبيت للإيمان. لأن المرء كثير بإخوان، لما تكون لوحدك سهل جدا يجتهد عليك مين؟ الشيطان. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. شوف كده راعي الغنم ماشي بالغنم، الذئب يعمل ايه؟ ما يقدرش يقرب طول ما هم جنب بعض، يفضل متابعهم من بعيد. ابن الايه؟ ذئب، اسمه ذئب، تسموه الذيب، الذيب. وبورش ذيب، في قراءة ورش حج علي صح؟ فأكله ايه؟ الذيب. الله يبارك فيك. ذيب يفضل واقف من بعيد كده ومستني واحدة خايبة تبعد عن الجماعة، يروح طخ لقيتها ابن الايه، خلاص شكرا، مجرد بس انها تتعود كده وترجع شوية، تعالي انت بتاعتي، رزق. الله اكبر. مش في الحديث، وان كان في سندي مقال، قصة اليهود اللي كان في المدينة عندما قدم النبي مهاجرا، واليهود ده كان راعي غنم، فماشي بالغنمات كده في يوم بيرعى الغنم، الذئب راح انقض على إحداهن وخطفه جد، اللي هي الشريدة دي. الراعي بقى كان اسمه أهبال، اسمه ايه؟ أهبال. فجري ورا الذئب بالعصا بتاعته وينده عليه، يا ذئب نعجاتي، يا ذئب نعجاتي، ويجري. فالذئب راح رماها من فمه وأقعى، يعني قعد كده على المقعدة، وبدأ يتكلم بلسان فصيح، وكان مما قال: أتلوموني على رزق من رزقنيه الله؟ ده رزق، ده رزق. ثم قال: يا أهبان، بعد ما قال له أهبان: عجبا ذئب يتكلم، ولا ذئب بيتكلم، الله أكبر، عجبا ذئب يتكلم. قال: وأعجب من هذا يا أهبان، خلف هذه النخلات نبي مرسل يدعى محمدا، اذهب إليه يا أهبان واسمع له، إنه يحدث الناس بما هو مضى وبما هو آت، اسمع له وأجب، إنه نبي حق وصدق يا أهبان. أهبان طبعا كلام عجيب قوي ده، جري على قومه بيسألهم: هل هناك من يدعى محمدا؟ قالوا: نعم، جاء مهاجرا من مكة يزعم أنه نبي. قال: أين أجده؟ قالوا: خلف تلك النخلات. جري، وأول لما دخل على مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، نظر إليه رسول الله وقال: ماذا قال لك الذئب يا أهبان؟ قال: يا أهبان، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ففي المسجد يا جماعة الألفة والتآخي والحب والود، ونجتمع ونسأل عن بعض ونستشير ونسأل عن حال بعض، إيه المتضايق اللي تعبان المريض نزوره، ده المسجد له دور كبير قوي. نوقر الكبير ونرحم الصغير، طفل لما يجي لنا نحتضنه، حط جوه عيوننا طفل جاي المسجد. والله يا جماعه يعني لانني عشت هذه الامور كثيرا جدا، اعرف شابا والله يمكن منع دخول المساجد، عارف ليه؟ لانه بيحكي وهو صغير، يعني ما بدا ربنا يكرمه كبر بدا يجي المسجد، فبيحكي بقى. ساعات نعمل جلسات فضفاضه كده زي ما انتوا بتقولوا، كل واحد بيحكي عن الماضي، فالأخ بيحكي يعني بيبكي إنه فاته خير كتير في الزمن. طب إيه السبب؟ قال: أنا كنت بخاف أدخل المساجد، بيخاف يدخل إيه؟ المساجد. وحتى لما حاول كده أجي الجمعة أبقى بحس إن كل الناس بينظروا إلي. طب إيه السبب حبيبي؟ قال: والله يا مولانا، عشان في صغري وأنا طفل صغير دخلت المسجد في يوم وقلت أصلي في الصف الأول، في مصر الكلام ده مش هنا يعني، وانتوا عارفين في عادات موجودة في كل مكان. بيقول: والله يا عم الشيخ، انا دخلت بس في الصف الاول، جه خادم المسجد راح ضربني بالقلم وقال لي ارجع ورا. طفل عملت له عقدة نفسية، ما بقاش يدخل المسجد ابدا غير بعد ما تجاوز عمر كبير جدا. ايه السبب؟ إيه انت السبب انك ضربته بالقلم ايها الخادم وزعقت له؟ لا، ده انا الطفل يا جماعه لما يجي، والله يا جماعه لما يجي طفل المسجد بيبقى عندي سعاده غامره ما تتخيلوها، طفل بيجي المسجد الله عارف الطفل ده كان عمر إذا مر بالطرقات ورأى الأطفال والله عمر بن الخطاب فاروق الأمة يعني يميل على الأطفال ادعوا لعمر يا غلام ادعوا لعمر يا غلام ادعوا لعمر فالصحابة تعجبوا من حال عمر وسألوه قال لأن عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم بينما هذا الغلام لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم فدعاؤه مجاب طفل دعاؤه مستجاب لم يبلغ الحلم ولم يجري عليك القلم بالله عليك لو أنا مثلا كنت سبب نفرت المسجد ودع علي دعوة خبطني ها ولا يدعي لي دعوة حلوة يعني في أطفال كده يا جماعة يبقى في بيته لك عايز أروح المسجد ليه عشان فلان عشان الشيخ فلان عشان مش عارف مين في ناس بيحبوهم مش عايز يجي المسجد على طول لأن في ناس بيحبوه لكن لو الناس بيحبوه مش موجودين مش هيجي المسجد فتدور المسجد يا جماعة المسجد جامع وجامعة مع أخذ بعين الاعتبار إن إحنا بقى كقائمين على المسجد نحاول نربي ونأدب برفق عمل حاجة غلط أنا وإنت مع بعض كلمة حلوة ونفهمه ونوجهه مش ننفره من مشكلتنا إزاي نحل يا جماعة في بعض الإخوة ربنا بارك فيهم وبدل ما يحل يقطع لا إحنا عايزين نحل إيه الحل يعني أكيد في مخالفات لا الطفل بيعمل مخالفات ولا إيه بيعمل طفل عنده طاقة طيب الحل إيه إن أنا هربه ولا أشوف له حل أشوف له إيه يعني إحنا في بلادنا عملنا إيه كنت في كل مسجد كده أوكل الأخ أقول له أنت شغلتك الأطفال تعمل إيه تجيب معاك كيس ملبس بامبوني وتجمع الأطفال بعد كل صلاة 10 دقايق بس تحكي لهم قصة من السيرة وتدي لكل طفل ملبسه وتعلموا أدب من أدب المسجد والله يا جماعة شهر واحد بس تلاقي المسجد ده ما شاء الله عامر وبأدب لأن في شغل ما بنغلقش عليهم تعالوا عايزينكم كلكم فيه ولكن أنا عندي جنود في المسجد شغلهم إيه بقى التربية شغلهم الرحمة شغلهم التعليم كيس ملبس مش هيتكلف يورو بامبوني بيورو الجماعة أصحاب الأموال لو تيجي لو كل أسبوع تجيب لنا كيس ملبس بيورو 2 يورو قول يا شيخ ده للأطفال خلي الأطفال وانت رايح كده قلدي بتشتري التحوس تقول بتحوس اسمها يحوس لا انت عايز اللي يجيب لك رياض انا عارف انت انا بتكلم على اللي عندهم ربنا يبارك فيهم يعني لو جاب لنا كل اسبوع كيسين ملبس ب2 يورو ونحطهم عندنا في المكتب يا شيخ عبد العزيز وده مرقش ده من المغرب يا شيخ عبد العزيز كل يوم لو انت فاضي 10 دقايق بس اجمع الاطفال وعندنا ما شاء الله مساحات كبيره جدا مره تجمعهم عندنا ما شاء الله 14000 متر يا عبد العزيز وعندنا 2 هاله ما شاء الله فيهم ملاعب وفيهم كذا نقول له اعمل لهم برنامج يا شباب كلام طبعا الهضره والمعنى على جارتي على الكل يعني اعمل لهم مثلا في الاسبوع في برنامج رياضي هنجيبهم السبت عطله نجيبهم في الصباح نعمل لهم برنامج رياضي ونلعب معاهم كده فين في الهاله اللي بره دي في الساحه كده ونلعب معاهم ونعلمهم اثناء اللعب ازاي يذكر الله ازاي يحافظ على نفس المكان مره تانية درس في العقيده بسيط جدا جدا الله رزاق يعني ايه مره ثالثه درس في السيره هنتكلم عن بيت النبي محمد مره ثالثه هنتكلم عن الصحابه هنتكلم النهارده عن ابي هريره مره رابعه كيف كان يتعامل النبي في مسجده فتبدا تعلم الطفل بالايمانيات بالروحانيات الجميله جدا يعرف ان في ادب معين نعلمه انا بتضايق لما يخش بالفرات والعجل ماشي انت محق لكن ما اقدرش امشيه انا عايز اعلمه يبقى نعلمه ان العجله دي مكانها فين في الخارج ما تدخلش بيها المسجد واحده واحده هيتعلم لانه طفل لكن لو انا قفلت الباب ربنا يسالني هنجيب ملبس ايه انتوا ايه خايفين ليه ده الكيس بيورو هبقى اجيبه انا خلاص يا حاج هتجيب يا عبد الناصر؟ خلاص هنبدا بعبد الناصر. الاسبوع ده يجيب لك كيس ملبس. ها يا عبد العزيز خد من عبد الناصر ان شاء الله، بكره يجيب لك كيس ملبس جزاجيه لحسن يسافر يقول لك ده انا قلت كيس ملبس. فيا جماعه احنا عايزين نحل مش نقفل، ده المسلم. فده دور المسجد. مسجد امال بنتكلم كيف تكون داعيه الله؟ امال انت مش تستفيد بقى؟ دي سابع محاضره اهو، كيف تكون داعيه الى الله عز وجل. انت قاعد بتضحك لي وخلاص، لا مش عايز ضحك، انا عايز عمل. مش عايز هز رؤوس يا جماعه، الله يرضى عليكم. احنا عايزين عمل بحيث نشوف المكان ده مناره، عامر بالاطفال، عامر بالناس، كله مجتمع، كله بيحب بعضه. الطفل ده مش ابني لوحدك، ده ابننا كلنا. هب ان مثلا والده ما جاش معايا رعيه، انا ارعيه. كلنا يا جماعه اباؤه وكلنا اخوانه. لما انا احس بده، يعني النهارده مثلا في درس الاخوات عملنا تجربه جميله جدا برضه عشان تستفيدوا منه. قلت يا جماعه عايزين كل اسبوع اثناء درس الاخوات نتناوب الاخوات. احنا بنسمع القران واحده واحده صح؟ ايوه. طيب عددكم مثلا 20 اخت، على ما بيجي الدور على رقم 20 قول نص ساعه مثلا، على ما يجي الدور عشان تسمع النص ساعه دي يا اختي انت لرقم 20 تكوني قاعده مع الاطفال بره، اجمعيهم في الهاله وعودي بس معاهم، رعيهم. ليه؟ ممكن طفل يخرج اثناء الدرس يمشي بره ما يعرفش راح فين، تبقى مشكله. يبقى انت دورك تقعدي انت نص ساعه، بعد نص ساعه هتكون رقم 10 سمعت، يا رقم 10 هتروح انت مع رقم 20 تقعدي مكانها وهي تيجي مكانها تاني عشان يكون جه عليها الدور، بحيث كده اثناء انه خلاص قعدنا ساعتين للقران يبقى في تناوب بين الاخوات، حافظين الاطفال، مفيش طفل يمشي كده، يبقى كلهم ولادك بره، خلي بالك منهم. وكذلك مع الرجال. ليه دول بيزعقوا؟ طب نعمل لهم ايه؟ نحط كمامه نموتهم؟ مش هينفع. طفل. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول: كنت ادخل الى الصلاه انوي الاطاله. داخل يصلي مثلا المغرب او العشاء ناوي يطول في القراءه. صلى الله عليه وسلم يقول: فاسمع بكاء الصبي. هو بيصلي يسمع طفل بيبكي. فاتجوز في صلاتي رحمة بأمه. ما تصلوا عليه. طبعا من الحديث ده نستنبط ايه؟ ان الاطفال كانوا بيجوا مسجد النبي ولا لا؟ بيجوا مسجد النبي. وطفل بيبكي يعني عمره قد ايه؟ يعني صغير سن. يعني الام اللي جايه تصلي دي مثلا او تحضر الجمعه او تحضر محاضره وعندها طفل عنده سنتين، نقول لها لا خليه في البيت؟ مين اللي يرضعه؟ ابوه؟ تقولوا لي طب يا جماعه مين اللي ابويا ولا تجيبه معاها؟ قالوا لا ما تجيبهوش معاكي عشان بيعيط وبيبكي. لا لازم يبكي، يبكي يجي يبكي واحنا من الرحمه في الصلاه مخفف كمان عشان خاطر امه. الله، ده الاسلام يا جماعه، ده منهج النبي. واضح؟ الصديق كان يمر على الاطفال يطلب منهم نفس برضه الدعاء كما كان يفعل عمر، ويسلم عليهم ويجلس معهم في الطرقات وهو خليفه رسول الله. خليفه يا جماعه. الوقت دخل. ها طيب دقيقه تاني فقط. يبقى يا جماعه عايزين دايما يكون عندنا فكر عالي شويه، فكر يجمع الناس ويالف بين القلوب، فكر ما ينفرش. لان سيدنا النبي قال لنا: بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. دي رسالتنا يا جماعه، مبشر وميسر، مانيش منفر ولا معسر، تبقى مشكله. ده حتى السلف كانوا يقولون: لا تكن صلبا فتقصر ولا لينا فتعصر. الحكمه الوسطيه، نجيبهم ونعلمهم مش نغلق الابواب. ده المسلم. فيا جماعة عايزين مساجدنا كلها تكون كده، تكون عامرة بالأطفال، بالنساء، بالأطفال، كله مسجد. وخاصة في أوروبا يا جماعة، احنا مش في بلد الإسلام. عارف ليه بقول الكلام ده؟ ليه؟ والكلام ده هتعرف والله نبأه بعد حين، بعد فترة لما هتعرف. لأن بلاد الإسلام يا جماعة على الخير ألف وألف معين. كل مكان بيربي، بيسمع الأذان خمس مرات في اليوم، في الشارع كلهم عارفين ابن فلان، فاهم؟ ما فيش أماكن فساد متعددة وقريبة زي في بلاد الغرب، فدايما في معين على الخير، بخلاف هنا. هنا ما فيش حضانة غير إيه؟ المسجد. لو ساب المسجد هيروح فيه؟ قول لي انت بالله عليك، هيضيع. ففي بلاد الغرب بتختلف يا جماعة الأمور، لازم نهتم هنا بأطفالنا بأولادنا في المساجد. الله يرضى عليكم، قولوا أمين. والله يا جماعة قلوبنا تتفطر، لأن القضية خطيرة جدا. ده احنا بنبني أجيال يا جماعة في دول الغرب، لما أولادنا يضيعوا هنستقل. منين بيجي العقوق؟ من تربيتنا. منين بيجي النفور؟ من تربيتنا. هو أنا بقى مستني يطلع لي طفل يعقني، ولا يتربى هنا في مصر يتعلم القيم والأخلاق؟ مستني في المجتمع ده تطلع بنتي تقول لك تتجوز اللي عايزاه وتتجوز غير مسلم؟ انت منتظر كده؟ انت منتظر كده ولا ايه؟ ويا بلاوي سودة بنسمعها في المجتمعات دي يا جماعة. ليه السبب؟ التربية. ما اهتمناش بالتربية. كتير مننا يا جماعة انشغل بالدنيا وجمع الدنيا، وتسأل اللي بيجمعها ده بتجمعها اللي يقول لك عشان العيال. طب العيال ضاعوا، نفعت بإيه الدنيا؟ ما نفعت الدنيا ولا هتنفع الدنيا، عليكم السلام. يبقى انت بتجمع ليه؟ عشان العيال. طب ما تربي العيال احسن من جمع المال. ربي العيال على القيم والدين، عشان ما تطلعش في المستقبل بنتك وابنك يضيع منك، تبقى مشكلة وانت الخاسر، جمعك هتحاسب عليه، وبنتك ضاعت وابنك ضاع، وانت المسؤول. والله مش هنعفيك من مسؤولية، انت المسؤول، لانك ما بذلتش اسباب الهداية. لو بذلت يبقى انت معذور، لانك بذلت، وشاء الله غير ذلك. خلاص نوح عليه السلام ابنه طلع ايه؟ كافر. بس نوح عمل ايه؟ بذل اسباب الهداية. ابراهيم ابوه كان كافر، بس ابراهيم عمل ايه؟ بذل اسباب الهداية. انما انت ما بذلتش، ما اهتمتش، يبقى مسؤول. مسؤول، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالخليل يقول: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا ها آباءنا كذلك. آدي العادات اهي، آدي منهج الجاهلية. سلو بلدنا كده، آباءنا كده، أجدادنا كده، نشأنا في مساجدنا كده، ممنوع طفل يخش المسجد كده، ممنوع كده 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 كده. هو نفس المنهج، منهج ايه ده؟ الجاهلية. قال: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. دي الأصنام دي كلها أعداء، والعادات والتقاليد اللي بتبعد عن الشرع أعداء، إنها بتبعدك عن ربك وبتبعدك عن هدي نبيك، يبقى أعداء. انتبه، بتبعدك عن الحق وتقررك من الباطل، يبقى اعداء. الا رب العالمين، ويبدا بقى يعدد صفات الرب جل وعلا. ادي الحق يا جماعه، ادي الجدال بالتي هي احسن. الا رب العالمين. وكانهم سالوه: ومن رب العالمين؟ خلي بالك بقى، قال: الذي خلقني فهو يهدي. هل اصنامكم هذه تخلق؟ ابدا، الله خالق، انتهت. فهو يهدين. من الذي يهدي لكل خير؟ الله عز وجل. طيب. والذي هو يطعمني ويسقين. من الرزاق؟ الله عز وجل. أدي شوف بيعدد الآلاء والصفات، شوف الدعوة تكون إزاي لغير المسلم. إيه كمان؟ وإذا مرضت فهو يشفين. من الشافي؟ الله عز وجل. بتعديد آلاء. طيب. والذي يميتني ثم يحيي. الله، دي بقى ما يملكهاش حد من الخلق ولا إيه؟ طيب. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لأن احنا عندناش في الإسلام أن بشر يغفر لك أبدا. من الذي يغفر؟ الله عز وجل، إلجأ له على طول. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبعدين: ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين. الله، ألحقني بالصالحين، دعوة جميلة جدا، أن كل مسلم يدعوها. أن يلحقه الله بالصالحين، اللهم آمين. دي كانت مناظرة استخدم فيها الخليل أدبا ربانيا أدب الله بها أنبياءه. هذا الأدب هو الجدال بالتي هي أحسن. ودي كانت مرحلة، ودي كانت مناظرة، بقيت مناظرات أخرى في نفس الباب، في باب الجدال بالتي أحسن. وأرى المقام قد ضاق بنا إن قدر بقاء، وكان اللقاء نواصل مع مناظرة أخرى استخدم فيها الأنبياء والرسل الجدال بالتي هي أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.